لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسمين هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الدليل الثاني النظام الكوني ذكرنا فيما سبق أن مبحث القدرة يدور حول عدة نقاط النقطة الأولى حول تعريف القدرة النقطة الثانية حول الطريق للاستدلال على اتصاف الواجب تبارك وتعالى بالقدرة النقطة الثالثة حول دفع بعض الإشكالات التي تتعلق بصفة القدرة تم الكلام في النقطة الأولى وذكرنا بأن القدرة هي المكنة على الفعل إن شاء فعل وإن شاء ترك وبعبارة واضحة إن الفاعل إذا أراد أن يفعل الفعل أو قل فعل الفاعل إما أن يتمكن من تركه أو لا والأول هو الفاعل القادر والثاني هو الفاعل الموجب ثم شرعنا في الاستدلال على صفة القدرة وتقدم الدليل الأول الدليل الثاني هو ما تقدم أيضا كاستدلال لإثبات مبدأ واجب الوجود أي إثبات وجود الله تبارك وتعالى وهو التمسك بالنظم وقلنا بأن هذا البرهان يعتمد على مقدمة عقلية أشرنا إليها في دروس متعددة وهي أن دلالة المعلول على علته تتجلى في أمرين الأمر الأول دلالة المعلول على أصل وجود العلة الأمر الثاني دلالة المعلول على خصائص العلة ومعنى ذلك أن جميع الكمالات التي توجد في المعلول فالعلة واجدة لها بطريق أو لا بناء على ذلك يقال إذا تأمل الإنسان هذا الكون وأدرك أنه دقيق في نظمه وصنعه وخلقه أدرك بأن هناك منظما لاستحالة وجود المعلول من دون علة وأدرك خصائص تلك العلة ومن خصائصها أنها قادرة إذ يستحيل أن يصدر هذا النظام الكوني الدقيق من فاعل لا يمتلك القدرة كما يستحيل أن يتصور العاقل بأن هذا البناء الدقيق في بنائه المكون من 10 طوابق المحكم يستحيل أن يتصور العاقل صدور هذا المبنى الضخم أو ناطحة السحاب من فاعل مضطر، من فاعل لا يملك القدرة والاختيار. فكيف إذا تصور هذا النظام بما يشتمل عليه من عوالم، من عالم المادة وعالم التجرد وعالم النبات والإنسان والحيوان؟ فخالق هذا النظم يستحيل أن يصدر عنه هذا الكون وهو لا يملك القدرة والاختيار. هذا هو الطريق الذي أراد المصنف الشروع أو الاستدلال به. قال: قد عرفت فيما مضى أن المعلول يكشف عن وجود علة أوجدته، وهذا أصل الحدوث. وثانيا: وأن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات علته. ونحن نرى أن الكون المحيط بنا المعلول لله سبحانه على درجة هائلة من العظمة والاتساع والضخامة التي لا توصف، وهي مع ذلك على غاية النظم والانضباط، فيكشف ذلك عن كون خالقه قادرا بأجل قدرة. وإذا لاحظت أن خالقه هو المدبر له كما سيأتيك، يظهر لك عظيم قدرته وجبروته. وقد أشير إلى ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له. بينات أقامها الله تعالى لتشهد على عظيم قدرته. وقال إمامنا الصادق عليه السلام في جواب لبعض الملاحدة، قيدوا هذه العبارة: بعض في جواب لبعض الملاحدة، حتى يتضح مضمون الرواية. كيف احتجب عنك، يخاطب الملحد، كيف لا تستدل على وجود الله؟ كيف لا تدرك أنه تعالى موجود؟ كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ فالذي يتأمل الآفاق الأنفسية بالإضافة إلى الآيات الآفاقية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم من حيث وجوده تعالى ومن حيث قدرته ومن حيث إحاطته وسعة وعموم قدرته تبارك وتعالى. إذن حاصل هذا الدليل هو انتقال من خصائص المعلول للكشف عن خصائص العلة. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى بحث وهو عموم قدرته. هل أن الواجب تبارك وتعالى قادر على فعل كل شيء، أم أن قدرته محدودة مضيقة بشيء دون شيء آخر؟ من منطلق القرآن الكريم هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لتعلم أن الله على كل شيء قدير. ولكن من منطلق عقلي كيف نثبت أن قدرته وسعت كل شيء؟ فليس وليس عاجزا عن فعل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأمر يتوقف على بيان مقدمة، وهي تحقيق الفعل أو قل وجود الفعل في الخارج مرهون بأمور ثلاثة مجموعها يسمى العلة التامة. تفت جيدا. مثلا إذا جئنا إلى الإحراق، متى يتحقق الإحراق في الخارج؟ الإحراق في الخارج يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول وجود المقتضي، الأمر الثاني فقد المانع، الأمر الثالث تحقيق الشرط. ما هو المراد من المقتضي؟ المقتضي هو من يصدر عنه الأثر. الإحراق أثر يصدر عن من؟ عن النار. فيقال الذي يحقق الإحراق هو المقتضي وهو النار، فالنار مقتضي للإحراق. ومعنى أنها مقتضي للإحراق أي تصدر عنها، يصدر عنه الإحراق، تصدر عنها الإحراق. فإذا وجدت النار يقال وجد المقتضي، ما منه الأثر. ولكن مجرد وجود النار لوحدها يحقق الإحراق أو لا يحقق؟ إحراق الورقة لا يحقق، لا بد من الأمر الثاني وهو فقد المانع. كل مانع يمنع من احتراق الورقة يجب أن يفقد، يجب أن يرفع. المانع الذي يمنع من احتراق الورقة وجود الرطوبة عليها، فإذا كانت الورقة رطبة فلا تحترق. إذن وإن وجدت النار فالاحتراق لا يتم ما دام هناك رطوبة على الورقة. إذن يتوقف احتراق الورقة على رفع الرطوبة، وهذا معناه فقد المانع، رفع الموانع. الموانع التي تمنع من تأثير المقتضي أثره، من تأثير النار في الإحراق. المقتضي وجد، المانع فقد، الأمر الثالث ما هو؟ تحقيق الشرط. ما هو شرط الاحتراق؟ اقتراب الورقة من النار. ما لم تقترب الورقة من النار لا تحترق الورقة. فلهذا يقال شرط الإحراق مماسة النار للورقة أو اقتراب الورقة إلى النار. إذن عملية إحراق الورقة يتوقف على وجود المقتضي وهو النار، على فقد المانع وهو الرطوبة، على الشرط وهو اقتراب الورقة من النار. مجموع هذه العوامل الثلاثة يتحقق الفعل، أما إذا فقد واحدا منها لا يتحقق الفعل. بناء على ذلك يقال إذا لاحظنا قدرة الله تبارك وتعالى نقول في المقام المقتضي لتحقيق الفعل من قبل الله تبارك وتعالى هو ذاته، وجوده تبارك وتعالى عند إرادته واختياره يتحقق الفعل. إنما أمره إذا أراد. وإذا جئنا إلى القادر تبارك وتعالى نسبة الأفعال كلها لديه نسبة واحدة أو متفاوتة؟ نسبة واحدة. لا يقال بالنسبة لخلق الإنسان قادر، أما بالنسبة لشيء آخر هو ليس بقادر، أو هو أقدر على هذا الفعل من ذاك الفعل. جميع الأفعال بالنسبة إليه تبارك وتعالى على حد سواء. خلق إنسان عظيم بالنسبة إليه لا يفرق عن خلق شجرة، لأن جميع الأفعال ممكنة الوجود بالنسبة إليه، فلا يقال هو أقدر على فعل هذا من الإنسان. نعم تتفاوت الأفعال بالنسبة إليه. الإنسان قادر على صنع كرسي، ولكن ليس قادرا مثلا على صنع إنسان آخر. الأفعال بالنسبة إلى الإنسان تتفاوت، بعضها يستطيع بعضها يكون عاجزا. أما الأفعال بالنسبة إلى الله كلها على حد سواء. لماذا؟ الدليل على ذلك، الدليل على ذلك لأن كلها ممكنة الوجود بالنسبة إليه، فلهذا هي متساوية الوجود. والذات بالنسبة إليها ذات واحدة، وهي ذات القادر تبارك وتعالى. إذن المقتضي لتحقيق الفعل هو الذات، والذات نسبتها إلى الأفعال واحدة. ولكن الذات لا تفعل الفعل إلا إذا رفع المانع. متى ما وجد المانع لا يتحقق الفعل. فهنا يقال المانع الذي يمنع من تحقيق الفعل لا يخرج عن أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المانع مانعا ذاتيا، والمراد من المانع الذاتي أي أن نفس الفعل هو ممتنع الذات، ممتنع ذاتا في الخارج، يعني يستحيل تحققه في الخارج. نظير ماذا؟ نظير اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين ممتنع ذاتا، هو لا يتحقق، فهنا النقص لا يرجع إلى القادر، إلى الفاعل تبارك وتعالى. هذا ليس المانع يرجع إلى القادر، المانع في نفس الفعل، هذا فعل يمتنع تحققه، ولهذا يقال النقص ليس في الفاعل، النقص في القابل. هذا نظير الإنسان. الإنسان عنده قدرة أن يرمي جسما يزن كيلوغرام أن يرميه بيده، لكن الإنسان لا يستطيع أن يرمي ورقة أو ريشة. لماذا؟ مع أنه هو قادر على أقوى من ذلك، لأن الريشة ليست لها قابلية أن تصل إلى مسافة بعيدة، هي ليس لها قابلية. أو نظير الخياط، الخياط قادر على صنع ثوب لكن من قماش، لكن ليس قادرا على صنع ثوب من حجر، لأن الحجر لا قابلية له أن يتحول إلى ثوب. فالنقص في نفس القابل، وإلا الفاعل عنده قدرة أقوى من ذلك. إذن نفس اجتماع النقيضين هو ليس قابلا للتحقق، هو في حد نفسه ليس قابلا للتحقق، فلا يقال الله قادر أو ليس بقادر. هذا السؤال لغو. لماذا لغو؟ لأن موضوع القدرة هو الفعل الممكن، أما الممتنع ذاتا خارج عن القدرة أساسا. بحث القدرة عندما يقال قادر أو ليس بقادر، متعلق القدرة لابد أن يكون من الأمور الممكنة التحقق. أما إذا كان الفعل من المحالات الذاتية لا يقال مقدور أو ليس بمقدور، السؤال خاطئ أصلا، لأن القدرة فرع أن يكون المقدور ممكنا. القدرة لا تتعلق بالمحالات الذاتية. لا يقال هل أن الله قادر على أن يوجد شريك له؟ شريك الباري محال ذاتا، فالقدرة لا تتعلق بالمحالات الذاتية. أساسا موضوع القدرة هو الفعل الممكن، ومعنى ذلك كلما كان الفعل يتصف بالإمكاني أي إمكان التحقق، هنا تتعلق القدرة به. فإن قيل قادر على فعله أو عاجز على فعله، ونحن نقول الله لا يتصف بالعجز لأنه قادر على كل فعل بهذا القيد ممكن التحقق. شيخنا هذا خروج الآن عن البحث عن أصل الفكرة التي نريد أن نؤسسها كالقاعدة. بعد ذلك أسأل هذا، التفت إلى سؤالك، التفت جيدا. موضوع القدرة هو الفعل الإمكاني، أما إذا كان الأمر هو ممتنع التحقق فهذا راجع إلى نفس الفعل، هو ليس قابل للتحقق، لا أن الله ليس قادر على تحققه. أما ما يقول الشيخ لا يحوله، إذن خرجنا عن موضوع البحث، تحول الفعل إلى فعل ممكن، ونحن ليس كلامنا في الفعل ممكن، الكلام في الممتنع. نقول هذا الفعل بما أنه يستحيل عقلا تحققه كاجتماع النقيضين مثلا أو وجود شريك للباري في الخارج، فالنقص والعجز لا ينسب إليه تبارك وتعالى، بل ينسب إلى هو، هذا لا قابلية له، ما عنده قابلية لأن يوجد. ويمكن أن يقال أن المانع لا، الذي يمنع من عموم قدرته ويمنع من كونه قادرا على كل شيء وجود قوة تضاهيه تمنعه من تحقيق فعله. نقول تلك القوة التي تضاهي قوة الحق تبارك وتعالى إن كانت ممكنة الوجود فهي محتاجة إلى الله تعالى، لأن كل ممكن يحتاج إلى الواجب، وإن كانت واجبة الوجود قلنا نحن أن أدلة الوحدانية تثبت أنه لا مبدأ لواجب الوجود إلا الله تبارك وتعالى، لا مؤثر في الكون إلا الله تبارك وتعالى، نحن لا يوجد عندنا واجب وجود. ولهذا إن شاء الله في أدلة التوحيد نقرأ رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام المعبر عنها ببرهان التمانع، حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام إن كان ذاك الإله تلك القوة تستطيع أن تمنع هذه القوة فهذا دليل على أن القوة الأولى ليست إله، بل المانعة هي الإله. إذن نحن نقول لا مؤثر في الكون إلا الله، فلا توجد قوة تمنع من تحقيق الفعل الإلهي. إذن إذا فقد المانع وتحقق المقتضي وتحقق شرط الفعل، ثبت عموم قدرته وثبتت سعة وعموم قدرته تبارك وتعالى، لأن ليس الذي يحد القدرة ويقيد القدرة إلا المانع، وقلنا المانع مفقود. لاحظ ماذا قال، قال لا ينبغي أن يشك بعدما قدمناه في أنه تعالى تام في قدرته، لا يعجزه شيء، وكيف يكون من خلق هذه الأنظمة العظيمة والأرواح اللطيفة والأبدان المعقدة عاجزا عن شيء من الأشياء. إن شاء الله في دراستنا في كتاب دروس في العقيدة نذكر برهانا آخر على عموم القدرة، حاصله نقول بما أن القدرة المطلقة صفة كمالية، وعندنا قاعدة عقلية تقول وكل صفة كمالية لا تشذ عن مبدأ واجب الوجود، جميع الصفات الكمالية يجب أن يتصف بها واجب الوجود. وبما أن القدرة المطلقة صفة كمالية، إذن لا يشذ عنها مبدأ واجب الوجود. قال: ولكن في زيادة في البيان نقول: إن المانع المتصور من تعلق، إذن لاحظوا التفت إلى المانع وإلا المقتضي تام، لأن نسبة الأفعال بالنسبة إليه كلها على حد سواء، فالمقتضي محرز متحقق وهو القادر تبارك وتعالى. إن المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى على شيء من الأشياء على فعل لا يتجاوز منشأه واحدا من الأمور التالية: أولا، ألا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات. إذا لم يكن ممكنا ماذا سوف يكون؟ ممتنعا بالذات. وإذا كان ممتنعا بالذات استحال تعلق القدرة به، لأن موضوع القدرة قلنا هو الفعل الممكن. بل يكون ممتنعا بالذات مثل اجتماع النقيضين وكون الظرفي أصغر من المظروف. يعني هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة أو في جوزة؟ ثانيا، المانع أن تكون هناك قوة مضاهية مانعة من نفوذ قدرته. ثالثا، أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، وذلك بأن تكون بالنسبة إلى بعضها أقوى وأعلم مما هي بالنسبة إلى الأخرى. والأول صحيح. ما معنى أنه صحيح؟ يعني يمكن أن يكون الفعل ممتنعا بالذات والقدرة لا تتعلق به، ولكنه لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل، بل إلى قصور في المتعلق. هذا نظير ما يقال بأن الخير الإلهي لا ينقطع عن العالم. لو انقطع الخير من الله تبارك وتعالى لنفد العالم. شرط بقاء العالم استمرار الفيض الإلهي عليه. فالخير مستمر في الله مبدأ الخير وخيره مستمر، ولكن كل يأخذ بحسب قابليته من هذا الخير. فالرجوع والتفاوت إلى القوابل. هذا الإنسان نتيجة أنه لا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن ينال هذا الخير والعطاء الكثير. هذا نقص في القابل، وإلا الله سبحانه وتعالى خيره مستمر على الكون. قال: ولكن لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل، بل إلى قصور في المتعلق. تماما كما إذا قلنا إن الخياط الماهر لا يمكنه رغم مهارته وتفوقه في صنعته أن يخيط من الحجارة قميصا. الحجارة ليست قابلة، الريشة ليست قابلة لأن ترمى إلى مسافة بعيدة. النقص في القابل، ولكن هذا لا يعد قصورا في قدرة الخياط، بل هو بعد تام فيها، لأن النقص والقصور إنما جاء من قبل المتعلق، يعني نفس الفعل. فإن ذات الحجارة غير قابلة لتعلق عملية الخياطة بها. والثاني وهو وجود قوة منتف لما يأتي في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء، بل كل ما في الوجود مخلوق له ولا مؤثر غيره تعالى. والثالث أن تكون الذات ليست متساوية. هذا باطل. لماذا؟ لأن ما عدا الله ممكن، وجميع الأفعال ممكنة بالنسبة إليه، لأنه تعالى واجب الوجود، فكل شيء فيه ذاتي له، ذاته وجميع صفاته وأفعاله فإذا كان كذلك لا يكون مفتقرا أو محتاجا إلى شيء، ويكون منزها عن كل حد يحد من قدرته وكل قيد يقيد فعله، وحينئذ لا يتصور أن يكون لشيء من الأشياء تأثير على ليكون أضعف عليه من غيره. وهذا ما ورد في آيات قلنا: وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء. وورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: الأشياء له سواء، يعني نسبتها إليه تعالى على حد واحد. الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا، جميع الأفعال على حد سواء، إلا أن هناك بعض الإشكالات أشكل بها بعض الملاحدة. من ضمن هذه الإشكالات التي تتعلق بالقدرة أولا: هل أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل العالم في بيضة؟ فإن قلت لا، ثبت العجز لله تعالى عن ذلك. وإن قلت يستطيع، لزم أن يكون المظروف أصغر من الظرف، وهو محال، محال أن يدخل الكبير في الصغير، محال عقلا. الجواب اتضح أن الله قادر على كل شيء، إنما لا يتحقق ذلك لقصور. نفس هذا، نفس البيضة هي في حد نفسها ليس خب نظير الإنسان. افرض أن الإنسان أراد أن يدخل جسما له حجم 20 كيلو، أن يدخله في كأس صغير، أو أن يدخل بيتا في إناء صغير، هو الإناء ليس قابل، وإلا نستطيع أن نأتي بالعمال والقدرة وأرفع هذا البيت وأضعه في أي مكان إن شاء. أستطيع أن أضع هذا القلم في أي موضع كان، أمر سهل، ولكن لا أستطيع أن أضع هذا القلم في رأس الإبرة. لماذا؟ رأس الإبرة أساسا ليست قابلة، لا قابلية لها. هذا ليس قصورا، قصور في الإبرة، هي الإبرة هي كذلك. إذن هنا العجز لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفعل ليس له قابلية لأن يتحقق. ونحن قلنا بأن موضوع القدرة هو الفعل الممكن، أما إذا كان الشيء محالا ذاتيا كانطباع الكبير فالصغير هو ممتنع ذاتا، فلا تتعلق القدرة بالمحالات الذاتية. تفت لهذه العبارة، جميع الشبهات تدور في هذه الفكرة، أن القدرة الإلهية لا تتعلق إلا بالأفعال الممكنة التحقق، أما الأفعال الممتنعة ذاتا فلا تكون متعلقة للقدرة الإلهية. هذا الإشكال ورد في رواية، لاحظ الرواية، الرواية عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر بيضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز. يعني هو هذا المستشكل أو هذا السائل يريد أن يثبت العجز لله تبارك وتعالى. الإمام قال: لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون. الإمام يريد يقول لا يكون هذا الفعل، لا يتحقق هذا الفعل، ولكن هذا لا يعني نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى. كيف نجمع؟ نقول لأن القصور في القابل، في نفس الفعل، والقدرة موضوعها الفعل الممكن. إذن أريدك أن تلتفت أن الإمام علي عليه السلام قال الذي سألتني لا يكون. الإمام قال أن الفعل لا يتحقق، الفعل لا يتحقق. لماذا؟ لأنه ممتنع، والقدرة لا تتعلق بالممتنع فلا يكون عاجزا. إذن التفت أن الإمام قال والذي سألتني لا يكون. رواية أخرى، وهذه الرواية يرويها الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، هذه التي قرأناها الآن. الرواية الأخرى، الرواية عن عدة من أصحابنا، أن عبد الله الديصاني كان ملحدا ثم آمن بعد ذلك، وكان كثير التشكيك. أتى هشام بن الحكم، وكان معروف بتخصصه في علم الكلام، فقال له، هذا الديصاني يتكلم مع هشام، فقال الديصاني لهشام ألك رب؟ فقال بلى. قال قادر؟ قال نعم قادر قاهر. قال الديصاني يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة، كلها في البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. فقال هشام النظرة، ما عنده جواب، يقول انتظر يوم يومين أفكر وأجي أقول لك. فقال هشام النظرة، فقال له قد أنظرتك حولا إلى سنة، فكر سنة في الإشكال في السؤال ثم أجبني. فقال له قد أنظرتك حولا، ثم خرج عنه، فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه، مصدر العلم في الخلق، فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. فاستأذن عليه فأذن له فقال يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها على الله وعليك، ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، زق العلم زقة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام عما سألك؟ فقال قال لي كيت وكيت، ذكر له السؤال. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام كم حواسك؟ فقال خمس. فقال أيها أصغر؟ فقال الناظر، يعني العين الباصرة أصغرها، أصغر الحواس الخمس. قال وكم قدر الناظر؟ وكم قدر الناظر؟ قال مثل العدسة أو أقل من العدسة، يعني شيء صغير. فقال يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة أو في البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال حسبي يا ابن رسول الله، فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني. جاءه الديصاني مرة أخرى فقال له يا هشام إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا. يقول أنا جئت في الزيارة فقط لا أريد الجواب، لأنه هو في ذهني أنه لن واثق أنه لن يقدر هشام على الجواب. قال جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا للجواب. فقال له هشام إن كنت جئت متقاضيا، يعني تريد الجواب، فهاك الجواب. فخرج عنه الديصاني فأخبر أن هشاما دخل على أبي عبد الله عليه السلام فعلمه الجواب، فمضى عبد الله الديصاني حتى أتى باب أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له، فلما قعد قال له يا جعفر بن محمد دلني على معبودي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما اسمك؟ فخرج عنه، لأنه لو قال أن اسمه عبد الله لسأله أي عبد هذا الذي تعبده، أي معبود هذا الذي أنت عبد له. والتفت ذكي بعد لما قال ما اسمك، خرج مباشرة لم يجب ولم يخبره باسمه. فقال له أصحاب كيف لم تخبره باسمك؟ قال لو كنت قلت له عبد الله كان يقول من هذا الذي أنت عبد له؟ عبدون. فقالوا له عد إلي فقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له يا جعفر دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام اجلس، وإذا بغلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها، فقال أبو عبد الله عليه السلام ناولني يا غلام البيضة، فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا ديصاني هذا حصن مكنون، أي البيضة، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائع. هي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى، يتفلق عن مثل ألوان الطواويس، ألا ترى لها، أترى لها مدبرا؟ قال فأطرق مليا، ثم قال الديصاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. الله أريد أن تلاحظ هذه الملاحظة. في الرواية الأولى التي قرأناها الإمام علي ماذا كان يقول؟ والذي سألتني لا يكون. أما الإمام الصادق أنه أشار إلى أنه يتحقق ذلك. بأي دليل؟ بدليل البصرة. انظر ماذا ترى، الجبال والأوتاد والقصور والأبنية والدور. من هنا وقع الأعلام، كيف نجمع بين الجوابين؟ كأن الإمام علي عليه السلام ناظر إلى نفي الجواب، وأن الإمام الصادق ناظر إلى إمكان تحقق الجواب. أفضل وجه للجمع بين الجوابين هو هذا، أن الإمام علي عليه السلام كان ناظرا إلى مرحلة الخارج، يعني في الخارج لا يكون ذلك، للنقص في القابل. البيضة هي فاقدة للقابلية، لا قابلية لها. أما الإمام الصادق عليه السلام كان ناظرا إلى مرحلة التصور، يعني معقول يمكن وإن لم يتحقق في الخارج للنقص في القابل. فالإمام الصادق ناظر إلى الإمكان من حيث تصوره، والإمام ناظر إلى النفي من حيث التصديق. فالإمام جوابه ينظر مرحلة التصديق، والإمام الصادق ينظر مرحلة التصور. يعني أن الإمام الصادق يقول عقلا يمكن الله يفعل هذا، لا محذور في ذلك، لكنه لماذا لا يقع؟ لماذا لا يقع؟ للنقص في القابل. الإمام مباشرة توجه إلى الخارج، الإمام علي، وقال الذي سألتني لا يكون. والإمام عندما قال لا ينسب إلى العدل، يعني هو العقل لا يمنع من ذلك، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فالإمام الصادق يريد أن يثبت القدرة المطلقة، والإمام علي عليه السلام أيضا يثبت القدرة المطلقة، وأن النقص يرجع إلى وأن المانع من عدم إدخال الدنيا في بيضة من دون صغرها أو كبرها يرجع إلى المانع في القابل، نفس البيضة ليست لها قابلية. يبقى الإشكال الآخر سريع، هل الله قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ نقول قادر على كل شيء. لا يوجد محذور عقلي؟ التفت جيدا. هل أن الله قادر على الجمع بين النقيضين؟ نقول القدرة لا تتعلق بذلك. لماذا؟ لأنه ممتنع ذاتا. أما هل يمتنع ذاتا أن يدخل المؤمن في النار عقلا؟ لا يوجد محذور عقلي، ولكن الله بما أنه يتصف بالعدل ويتصف بالحكمة فلا يدخل المؤمن في النار. هذا أساسا ليس له ربط بالقدرة، الله قادر على كل شيء، ولكن الله لا يفعل ذلك لا لعدم قدرته بل بمقتضى عدله وحكمته تبارك وتعالى. ولهذا قال هل الله قادر؟ الجواب يعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، لاحظ ممكن بالذات، وعلى ذلك فالله تعالى قادر، عنده القدرة على تعذيبه، لكنه لماذا لا يفعله؟ لا لعجز بل لأنه حكيم، والحكيم لا يصدر منه القبيح، وتعذيب المؤمن قبيح، والله منزه عن كل قبح. إذن فرقوا بين القدرة على شيء وبين فعل شيء. القدرة على شيء هو قادر مطلق، ولكن لماذا لا يفعل بعض الأفعال؟ لأنه تبارك وتعالى يتصف بالحكمة والعدل، ومعنى الحكمة لا يصدر منه القبيح. تم الكلام في صفة القدرة، يأتي الكلام في صفة الحياة والسمع والبصر في الدرس القادم، والحمد